إن الحمد لله نحمده ونستعين به سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله جل وعلا به الغمة والظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأفاضل، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الأخيار، لقاؤنا اليوم بحول الله وعونه ومدده وقوته مع موضوع من الأهمية بمكان، خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي انقلبت فيه الموازين، ونرى فيه الرذيلة ترقد بين الناس في كبر وخيلاء، في وقت نرى الفضيلة تمشي بين الناس في خجل وعلى استحياء. نعم، إنه موضوع من الأهمية بمكان، أعز الله عز وجل بسببه أقوام، ولعن الله جل وعلا بسبب عدم القيام به أقوام. إنه موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة وتلك الشعيرة من شعائر هذا الدين الذي عدها بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله أنها ركن من أركان هذا الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا سادة فريضة في الناس ضاعت إلا ما رحم ربك. ما هو المعروف الذي ينبغي أن نقوم عليه وأن نأمر به وأن نتمسك به قولا وعملا، وما هو المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه وننأى بأنفسنا عنه؟ المعروف هو ما عرف من الشرع حسنه، ما تقبله الطباع السليمة والفطر الطيبة السليمة، هذا هو المعروف، ما عرف من الشرع حسنه. والمنكر ما عرف من الشرع قبحه، وهو ما نهى عنه الشرع وهو ما لا تقبله الطباع السليمة والنفوس الطيبة السليمة. المنكر هو الذي يجلب الخراب والدمار على المجتمعات بل ومن قبلها على الأفراد، والمعروف هو سبب الصلاح وسبب العزة والكرامة. ولم لا؟ وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الله الكتب إلا من أجل هذه الشعيرة. نعم، فما من رسول إلا وأمر قومه بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، أمرهم بمعالي الأخلاق ونهاهم عن رذائل الأخلاق. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لماذا جعلت الخيرية في أمتنا؟ هل لأوضاعنا المادية، أو هل لكثرة عددنا، أو لمكاننا على وجه الأرض؟ بالطبع لا، إنما من أجل هذه الشعيرة وتلك الصفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولماذا لعن الذين كفروا بني إسرائيل؟ هل يا ترى لنسبهم ولحسبهم؟ بالطبع لا، وإنما لعدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ده انذار لمن سار على دربهم ولمن مشى في طريقهم، يلعن من الله جل وعلا. فالنهي هنا خاص ببني إسرائيل وعام لكل من سار على دربهم وفعل أفعالهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان يمر الرجل على الرجل وهو قابع على معصيته فلا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر، بل ربما يسلم عليه وينطلق ولا يتغير وجهه ولا يحزن قلبه على ما يراه من انتهاك حرمات الله. انظر إلى واقع الناس، وانظر إلى تلك الحقيقة الغائبة عن الكثير من الناس. ربما تمر على صاحب معصية لا يتغير وجهك، لا يتحرك لسانك، وربما لا تتحرك يدك إن كنت مالكا لهذا الأمر. كم من أصحاب تجارات وصناعات يسمحون فيها بالمحرمات من أجل الحفاظ على لقمة العيش، أو ربما من أجل الحفاظ على واحد من العمال. لك اسمع أغاني مفيش مشكلة، صلي وقادي في عمله مش مشكلة. لا، المعصية لا تنظر إلى صغرها بل انظر إلى عظم من تعصاه، وانظر إلى عظم من ترتكب في حقه الحرمات، بل وترتكب في حقه الحرمات. مش معصية صغيرة ولا كبيرة، بل انظر إلى الله جل وعلا الذي لعن هؤلاء بسبب عدم قيامهم بهذا الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا واقعيا حيا من بيننا ليدلل على أهمية هذه الشريعة، أو على أهمية هذه الشعيرة. روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء مروا على الذين هم في أعلاها، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نمر على من هم في أعلى ولا نؤذيهم، فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا المثل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا لتقريب الأفهام إلى عقولنا. مثل القائم على حدود الله، أي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر والواقع فيها كهذا صاحب المنكرات، وكأنهم فريقين على سفينة ركبوا سويا سفينة واحدة، فكان بعضهم في أعلاه عمل أرعى، بعضهم سكن في أعلى السفينة، وبعضهم أصاب أسفل السفينة سكن في أسفل السفينة، فكانوا في بحر لا ساحل له، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء أراد أن يأخذوا ماء للشرب أو للغسل أو لغيره مروا على من هم في أعلاه، فربما آذوهم بالمرور أو ربما بما يتساقط معهم من الماء، فقال الذين في أسفل السفينة: ليه؟ يعني أزيم ليه؟ ما احنا نخرق خرقا في نصيبنا فنكون أقرب إلى الماء، لنطلع ولا ننزل ولا نأذي حد، نفتح بس فتحة كده نبقى في المية نجيب ونقفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم، أي من هم في أعلى السفينة، لو تركوا هؤلاء في نصيبهم يفعلون ما يريدون لهلكت السفينة بهم جميعا، لهلكوا وهلكوا جميعا، أي من في أسفل ومن في أعلى، ولو أخذوا على أيديهم، لو أخذوا على أيدي الظلمة، لو منعوهم ولو بالقوة لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن سعد: إذا أخفيت المعصية ضرت صاحبها، وإذا أعلنت ضرت العامة. إذا أخفيت المعصية بينك وبين الله تعصيه، فأنت تضر نفسك في المقام الأول، وإذا ما أعلنت أضرت بالعامة، لأن الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يعودوا إلى الله جل وعلا. فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شرائع الدين، بل هي جهاد حقيقي في واقع الناس. ولذلك ترى الكثير من الناس ربما لا يقوم بهذا الأمر ولا يبالي، وبعد ذلك يتساءل: ما أسباب ما نحن فيه من ضنق وتعاسة وشقاء؟ ما أسباب هذه الأوضاع المقلوبة؟ ما أسباب الغلاء والبلاء؟ إنه بتضييعنا لشرع الله جل وعلا، بل إن الله عز وجل في كتابه أشار إلى قصة من الأهمية بمكان. هذه القصة كانت في بني إسرائيل، قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما قصة هؤلاء؟ قوم من بني إسرائيل حرم الله عليهم صيد الأسماك في يوم السبت. يوم السبت ده لا عمل عند اليهود. حرم الله عليهم السمك أو صيد الأسماك في يوم السبت، فكانوا لا يفعلون بأمر الله، ولكن ابتلاهم الله عز وجل بالنعم. كانت الحيتان أي الأسماك تأتيهم يوم السبت. يوم السبت ده مفيش في صيد، تأتي الأسماك إلى الشواطئ تأكل وتصعد وتنزل وتمر، ولا يستطيع أحد أن يخرج إلى الشاطئ شيء يقدر اصطاد. ولكن فكروا في حيلة، فقال بعضهم ما اصطادوا الأسماك في يوم السبت، يوم السبت يجي السمك بقية أيام الأسبوع لا يأتي، لا تأتيهم حيتانه. فافتعلوا عدة حيل، منهم من قام بربط الأسماك الكبيرة في أوتاد على الشاطئ بحبال وتركها في يوم السبت ثم جرها في يوم الأحد أو الاثنين، وبعضهم عمل حفرا على الشاطئ تأتي الأسماك وتستقر ثم يأخذها في يوم الأحد أو الاثنين أو بقية الأسبوع. بعض الناس قالوا لا لا نفعل ذلك، فجعلوا بينهم سور، هؤلاء الذين اعتدوا على حرمات الله، هؤلاء الذين عصوا ربهم جل وعلا، وهؤلاء الذين قاموا على حدود الله، هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قالوا لهم لا تفعلوا تلك معصية يوشك أن يعمنا العذاب، لا تعصوا الله عز وجل. كم رأينا من الآيات، كم سمعنا من المعجزات، ولكنهم أبوا، كانوا يصطادون بهذه الطريقة، وهؤلاء لا يفعلون. جعلوا بينهم وبين بعضهم حدا، ولكن إذا كان في غير يوم السبت خرجوا جميعا إلى البحر يصطادون ويعملون سويا. وفي يوم من الأيام خرج هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولم يخرج الباقي، فتسلقوا الجدار من بينهم فنظروا إليهم فإذا هم قردة خاسئين. حولهم الله جل وعلا إلى قردة وخنازير، ثم أماتهم الله جل وعلا. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الله جل وعلا لم يقص علينا القصص في القرآن لتكون تسلية للمجالس، لا. قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصة شاهدا ودليلا على أنهم تحايلوا على شرع الله. انظر إلى واقع الناس، انظر إلى المعاملات المحرمة، انظر إلى أكل أموال الناس بالباطل، انظر إلى الحيل والأسباب المحرمة التي يكسب بها الناس أقواتهم. كثير من الناس يتعامل بالربا بالتحايل، في أصله وحقيقته ربا، ولكن بطرق ملتوية وأساليب خفية يظهر للناس أنه مال حلال وفي واقع الأمر أنه حرام. سبل وأسباب كثيرة في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، في كثير من المعاملات تحايل على شرع الله عز وجل. نعم، إن التغيير الحقيقي ينبغي أن ينبع من داخل الإنسان، ينبغي أن ينبع من قلبك أنت بوازع إيمانك أنت، أن تتحرك قلبا وقالبا لله غضبا على انتهاك حرمات الله، وإلا فكيف أغير
وأنا لم أتغير قابع على المحرمات. فكل ما يحدث ليس لله ينبغي أن يكون لله قلبا، كل إنسان قلبا وعقلا بكل جوارحه لله عز وجل. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرى خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الخاتم من يدي ويلقيه ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار وضعها في يده. ثم ينتهي المقام والحديث وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الناس للرجل: أيها الرجل، خذ خاتمك فانتفع به، بيعه أعطيه لأهلك. فيقول: والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قارنوا بين واقع وواقع، بين حال وحال، ترى البون الشاسع، ترى وتعلم يقينا أن للعزة أسباب، وأن للكرامة أسباب، وأن للخيبة أسباب، وأن للإلزامية أسباب. فمن أخذ بأسباب المعالي على، ومن أخذ بأسباب الدناية دنا، من قام على حدود الله، من غير ابتغاء مرضات الله فهو آخذ بأسباب العزة والكرامة، ومن كان غير ذلك فهو آخذ بأسباب الزلة والمهانة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيرى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه عليه حلة حمراء، ثياب حمراء خالصة، يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم عبد الله لما رآه في وجه النبي، فيذهب ويعود بثياب ثانية، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بها يا عبد الله؟ فيقول: سجرتها التنور يا رسول الله، رميتها في الفرن، حرقتها. فيقول: هلا تركتها لأهلك لينتفعوا بها؟ فهي محرمة على الرجال، مباحة للنساء، أي الثياب الحمراء الخالصة. تغير وجه النبي فعلم الصحابي، فأخذ ما غضب منه النبي وألقاه في النار. انظر إلى حالك، انظر إلى بيتك، انظر إلى معاملاتك، انظر إلى كل ما يعصى الله عز وجل به. لو أن الله جل وعلا قدر وأحيا نبيه صلى الله عليه وسلم وترك عليك الباب، فقلت: أنت من؟ قال: محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله. ماذا ستفعل أخي وحبيبي في الله فيما عندك من آلات الطرب والمعازف واللهو وغيرها؟ ماذا ستفعل من كل ما ترتكب به المحرمات وتدنس به الطاعات؟ تعمل ايه؟ تفضل الباب مقفول وترمي ده من الشباك وده من الباب وتعند تحت السرير وتخبي؟ لا، نريد تغييرا واقعيا حقيقيا بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الخلافة منع قوم زكاة أموالهم، قالوا: كنا نؤديها لرسول الله بأمر من الله عز وجل الذي قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: قد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لغيره. منعوا فقط زكاة أموالهم. انظر إلى هذا الرجل العملاق، انظر إلى أبي بكر الصديق الذي كان إذا ما صلى بالناس لا يسمع الناس صوته من البكاء، ولكنه عند حدود الله أسد بل جبل قائم على حدود الله،
قال والله لا ينقص الدين وأنا حي. جهز جيشا عرمرم وردهم مرة ثانية إلى دفع الزكاة، وسميت في التاريخ بحروب الردة. حروب الردة لم يرتدوا عن الإسلام بالكلية بل منعوا الزكاة. فقال والله لا ينقص الدين وأنا حي. وأنا أقول لنفسي ولإخواني، كيف ينقص الدين في بيتي وأنا حي؟ كيف ينقص الدين في متجري وأنا حي؟ كيف ينقص الدين في شارعي وأنا حي؟ كيف ينقص الدين في معاملاتي وأنا حي؟ إزاي؟ كيف ينقص الدين وأنت حي يا عبد الله؟ كيف؟ لابد أن تعود. بل انظر إلى الخليفة الأول، هذا الشهيد شهيد المحراب عمر بن الخطاب، لما طعنه الكلب أبو لؤلؤ المجوسي ونام عمر على فراش موته ينتظر اللحظات، ينتظر السكرات. قال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين فلا أراك إلا ميتا. لما أسقاه الشراب الماء بالتمر فخرج، فظن الطبيب أنه من صديد الجرح فسقاه كوبا من اللبن، فخرج اللبن من جرح عمر وكان في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين فلا أراك إلا ميتا. فجاء الناس ليسلموا على أمير المؤمنين ويودعوا أمير المؤمنين. دخل شاب من الشباب يبكي على رحيل هذا العملاق البطل. ولما ولى الشاب بعد أن ودع أمير المؤمنين وودعه أمير المؤمنين، نظر أمير المؤمنين عمر إليه حال انصرافه، فإذا بثياب الشاب طويلة نزلت إلى أسفل الكعبين، فقال لمن حوله ردوها عليه رجعوا تاني. فعاد الشاب إلى أمير المؤمنين فقال له أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وألقى لقلبك. على فراش موته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم لا؟ وقد علموا أنها من أهم شرائع الدين. بل انظر إلى هذه القصة العجيبة الغريبة، النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا حدثا حدث في أمم كانت قبلنا هؤلاء الثلاثة، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث سعيد من أبي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ثلاثة رهط في من كانوا قبلنا، ثلاثة نفر انطلقوا في صحراء، دخلوا إلى غار مالت عليهم صخرة، والحديث طويل، ولكن في هذه القصة واحد تقرب إلى الله بعمل لله، يقول اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، وأني راودتها يوما على نفسها فأبت علي، فألمت بها سنة من السنين، أي من الفقر والحاجة والعوز، فجاءتني فأبيت أن أعطيها المال حتى تمكنني من نفسها فوافقت. يقول الرجل فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركتها وتركت المال معها. الشاهد من الكلام، امرأة في حاجتها في لحظات ضعفها وحاجتها إلى المال. وأنا أقول من هذا المقام، كم من امرأة عفيفة فقدت شرفها وعفتها بسبب حاجتها للمال.
كم من امرأة خرجت للعمل بسبب الحاجة، فعدا الذئاب البشرية عليها فأكلوا لحمها وانتهكوا عرضها كثير. والمعلومات كثيرة كثيرة، ولكن في لحظتها في ضعفها وحاجتها لم تنس أبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت لابن عمها الذي لم يتورع قبل ذلك على أن يفعل المحرمات، ولكنه لما سمع الأمر والنهي قام. والكثير من الناس كذلك في قلوبهم الخير الكثير، ولكن يريدون من يذكرهم بالله ومن يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. قالت له اتق الله، أمر بالمعروف ولا تفض الخاتم إلا بحقه، نهي عن المنكر. تخيل امرأة تحتاج سلمت نفسها وشرفها في وقت الحاجة والعوز، ولكنها لما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر نجاها الله عز وجل. يقول الرجل فقمت عنها وتركتها وتركت المال معها، لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وأنا قلت لك إن الأنبياء لم يرسلوا إلا لذلك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا نهي، نهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال العلماء الأئمة هو ملاك الأمر وحقيقة أمره، ملاك الأمر وحقيقة أمره وواقعه. فإذا ما تغيرت، إذا رأيت منكرا فاعلم أن في قلبك إيمان، وإن لم تتغير فاعلم أنه لا إيمان عندك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا تجد بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا تجد بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب التغيير في هذا الحديث. فإن كنت مالكا للأمر تستطيع أن تغير بيدك ولا تتعدى على حريات الناس ولا على حرمات الناس في حدود الشرع، فأنت واجب عليك أن تغير بيدك، وإن لم تستطع ذلك فلتغير بلسانك بكلمة الحق تصدع بها، بقول الحق تلقي على الناس، بأمرك لهذا الفاعل للمنكر افعل ولا تفعل. ولكن كيف أغير غيري وأنا لا أستطيع أن أغير نفسي؟ كيف أغير غيري وأنا لا أستطيع أن أغير ولدي؟ كيف أغير غيري وأنا لا أستطيع أن أغير زوجتي؟ هذه ليست دعوة للسلبية على الإطلاق، بل للإيجابية الحقة. إن كنت تريد تغييرا حقيقيا فابدأ بداية صحيحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نريد تغييرا للواقع فواقعك أنت الأهم، فإن جناس وألقيت أنت في النار ما استفدت شيئا، ولكن إذا ألقي الناس في النار وكنت أنت من أهل الجنة فقد ربحت كل شيء. واقعك أنت الحقيقي هو الأولى بالتغيير، فإن لم تستطع بلسانك فعليك بقلبك، فإن لم يتمعر وجهك وإن لم يتغير قلبك عند رؤيتك للمعصية فاعلم أنك على خطر، وأنك في خطر، وأنك سلبت نعمة حياة القلب. إن الكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكرها ولا بقلبه، ربما تمر على فلان وهو يسب الدين ويلعن هذا الدين ولا تتكلم ولا يتغير وجهك ولا قلبك، ربما تدخل إلى متجرك تسمع الأغنيات أو تسمع الكلمات التي تغضب الله جل وعلا، لا تمد يدك إلى المزياع فتقفله أو تغلقه أو تغير إلى محطة القرآن الكريم أو إلى كلام نافع من كلام الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا طالب التغيير ابدأ بنفسك، عليك بنفسك وعليك بأهلك. صعد أبو بكر رضي الله عنه أرضاه المنبر والحديث عند البخاري وهو موقوف على أبي بكر أنه صعد المنبر وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية تؤولونها على غير تأويلها، تقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها الناس لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال أبو بكر الصديق: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بالعذاب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بالعقاب أو العذاب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى واقع الناس وانظر إلى حقيقة الأمر من هذا المكان المبارك. أقول دعوة للتغيير ولكن بأصوله وأحكامه بضوابطه الشرعية، أن تكون أولا عالما بالمعروف، عارف يعني المعروف فتأمر به، عارفا للمنكر، عارف يعني منكر وتنهى عنه، أن تكون عدلا في أمرك ونهيك، أن تكون رفيقا في أمرك ونهيك. فقد جاء رجل إلى المأمون رحمه الله عز وجل وأغلظ عليه بالنصيحة، فقال له المأمون: رفقا يا رجل، راح شوية، رفقا يا رجل، فقد أرسل الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق. قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وملئه: فقولا له قولا لينا، قولا لينا، تأمر بالمعروف بالحكمة، كما قال جل وعلا للنبي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لابد أن تكون الحكمة والموعظة مع التغيير بكل أشكاله وأنواعه لله، ولكن بضوابطه الشرعية دون التعدي على حرمات الناس ولا على ممتلكات الناس ولا التعدي على نفسك أنت بإحراقها أو قتلها أو غيرها، لا، وإنما عليك بتحكيم شرع الله بوضع الأمور في نصابها، فإن الذي خلق الخلق وأبدعه هو الذي أحكم الشرع وأنزله، فعليك بشرعه، فإذا ما حكمت شرعه أعزك الله وأعطاك الله ما تتمنى وكرمك الله ونصرك الله. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم أقوم الأشهاد. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد من الله عز وجل بالنصر والعزة والتمكين لأصحاب الإيمان والعمل الصالح، أصحاب الإيمان والعمل الصالح. فإن كنت تريد تغييرا فتغيير حقيقي بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه بضوابطه الشرعية. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسماء وصفاته أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أعفنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عنا، ارفع الغلاء والبلاء عنا، ارفع الغلاء والبلاء عنا. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا دينك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم اقم فينا حدودك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وفرج همومنا وارفع مكرك وغضبك عنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من مات منهم فارفعه في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا ولهم بلا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا أن الدنيا لا إله إلا الله، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا بتحرير بلاد المسلمين يا رب العالمين، قر أعيننا بنعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء، قر أعيننا بتحرير بلاد المسلمين وبتحرير المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا صلاة في محراب الأقصى وشهادة على أبوابه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في محرابه وشهادة على أبوابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.